بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قائدي فارس البراق وإخواني المثنى وطارق بن زياد. قد أضاء القرآن قلبي فحلقت وراء الأزمان والأبعاد، مكتي أخت طيبتي أخت قدسي، كل من مسهن مس اعتقادي، فوق كل الرايات راية ربي ويد الله فوق كل الأيادي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. حلقة جديدة من صناع المجد، شاركني فيها شقيقي فضيلة الدكتور محمود هيكل، ونحن ما زلنا نتحدث عن الجبل وعن ذلك الطود العظيم أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. ما أجمل صفاته وما أحسن أدبه وخلقه، وكيف يمكن لأبنائنا وشبابنا وبناتنا أن يتأدبوا بأدب أبي بكر الصديق وأن يتربوا على أخلاق أبي بكر الصديق، لأننا لا نريد لأحد أن يتلوث بقدوات هذا الزمان.
صحيح.
وأن يصاب بلوثة ومرض هؤلاء الذين زعما سموا قدوات وسموا نجوما وهم في الواقع في الحضيض. أنا لا أرى أن هناك قدوة لا يصلي، لا أرى أن هناك قدوة لا يتصدق، لا أرى أن هناك قدوة لا يبر بوالديه، لا أرى أن هناك قدوة يستبيح المحرمات ويقع في الفواحش والكبائر. ليست قدوة أن أكون في حفل غنائي في الساحل، ليست قدوة أن أكون بجوار راقصة ويعني كؤوس الخمر تراق على الموائد بيننا، هذه ليست القدوة ولا البطولة.
نعم صحيح.
تعالوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، تعالوا إلى آدابه، إلى أخلاقه، إلى سيرته، لنتربى لنصنع مجدا. والأمة اليوم، أنت ترى دكتور محمود كيف يحاك بأمة الإسلام، دول العالم ترى الحق حق لكنها ترفض أن تؤيده، دول العالم تكيد لأي بلد يريد أن ينفصل ويخرج خارج التبعية، حتى ولو كان هذا البلد أصلا يعاني فقرا أو تشتتا أو ضعف اقتصاد. دول العالم اليوم لا يهمها إلا مبدأ القوة.
صحيح.
والشيء الذي فيه منفعة شخصية.
نعم.
ونحن ربينا أن نكون هداة للناس. وذكرت دكتور محمود في أولى الحلقات أننا خير أمة أخرجت للناس.
صحيح. صحيح.
وأن هذه الخيرية لأننا لا نريد أن نفعل لأنفسنا بل للعالم كله. نحن إنما أراد الله بنا الخير ولنا الخير في أن ندعو الناس. وأنا يذكرني كتاب الدكتور أبو الحسن الندوي، كتاب ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين. العالم يخسر عندما نكون في الأسفل، والعالم يرتقي ويعلو عندما نكون في الأعلى. فتعالوا نضع أبا بكر الصديق قدوة لنا.
نعم صحيح. هو طبعا يا شيخنا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، كل ما ذكرناه كان توطئة عن هذا الجبل، هذا الرجل العظيم سيدنا أبو بكر الصديق، الذي يعني لو جلسنا نتحدث عنه ما فرغنا وما انتهينا. طبعا سيدنا أبو بكر له مناقب عدة، له مواقف عظيمة حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن ننتقل إلى مواقفه التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غار حراء أو في المدينة، يحضرني موقف لسيدنا أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حجر الكعبة.
الله أكبر.
في بداية الدعوة، لما أنزل الله تبارك وتعالى آية أو سورة في القرآن في شأن أبي لهب وزوجه.
نعم.
يقول سيدنا أبو بكر راويا لهذه الحادثة، يعني كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجر الكعبة، وإذا بأم جميل تأتي من بعيد وفي يدها فهر حجر.
الله.
فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هذه أم جميل جاءت وفي يدها فهر تريد قتلك يا رسول الله. لما؟ لأن الله تعالى أنزل في هذا اليوم قوله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. طيب يعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، وماذا يفعل سيدنا أبو بكر في هذا الموقف؟ سيدنا أبو بكر محتار، وهذه المرأة تحمل الحجر تريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا أخبر النبي: تريد قتلك يا رسول الله. وإذا بجبريل ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
يقول له: يا محمد، يقول لك ربك: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا.
الله.
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، حتى جاءت المرأة تنظر لأبي بكر الصديق تقول له: أين صاحبك؟ وهو جالس بجواره ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني من ضمن المواقف اللي حصلت في بسبب هذا الموقف، الإمام القرطبي رضي الله عنه ورحمه الله لما هاجم البربر على قريته، وهو طبعا من أهل القرآن ونحن نعلمه ونقرأ في تفسير القرطبي، يقول هجم البربر على قريتنا فجعلوا يقتلوا في أهلها تقتيلا، حتى القرطبي نفسه جرى وراءه جنديان بسيفيهما، فجرى أمامهم القرطبي فاختبأ في غار فدخل وراءه. يقول القرطبي فتذكرت موقف النبي صلى الله عليه وسلم مع صاحبه أبي بكر إذ أقبلت عليهما أم جميل، فجعلت أقرأ القرآن كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب قول الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. لما جعل يقرأ القرآن قال أحد الجنود الآخر أو الجنديين الآخر أين الرجل لقد دخل أمامنا، فقرد عليه الثاني وقال لعله جنيا من الجن، ثم تركه وانصرف ونجاه الله تبارك وتعالى ببركة القرآن. الله. طبعا الموقف ده كان في حضرة سيدنا أبو بكر الذي كان يفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبماله وبعمره وبأهله، فيعني يكفي أنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم فداك أبي يا رسول الله، فداك أمي يا رسول الله، فداك نفسي يا رسول الله، فداك مالي يا رسول الله. فعلا مواقف سيدنا أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم مواقف يضرب بها المثل في الأخوة الصادقة وفي المحبة الصادقة.
صناعة المجد الحقيقية أن يكون هناك مشروع في قلب المسلم يعيش لأجله.
نعم.
وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان مشروعه الإسلام.
صحيح.
كان مشروعه نصرة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. كان مشروعه هو أن يوصل الحق لكل الناس. يا دكتور محمود نحن نعاني اليوم أن أبناءنا ليس لهم مشاريع. مشروعه سيارة. مشروعه بلاي ستيشن. مشروعه كرة قدم.
صحيح.
مشروعه حقض الساحل والصيفين. مشروعه الشتاء القادم كيف سأعيش.
تضيع وقت وعمر.
مصيبة. مصيبة. يا أخي خذ من أبي بكر الصديق. تعلم من أبي بكر الصديق. انظر ماذا فعل أبو بكر الصديق، يسبق النبي عليه الصلاة والسلام إلى الغار فيدخل ويقول انتظر يا رسول الله، ينظف الغار ويكنس الغار ويمسح ويطبب الأرض ويضبطها، وكانت معه بعض الخرق فجعل يسد
الحفر
والحفر.
نعم.
قد يكون جحرا لعقرب لحية لثعبان،
خايف على النبي صلى الله عليه وسلم.
على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني هو استشعار عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب أبي بكر جعلت أبا بكر يصنع العجائب.
صحيح.
يعني أنت متصور أحيانا قد لا يخطر ببالك هذا مع ولدك.
لا.
أو مع زوجتك. أنك تدخل الغار ثم تسد الثقوب ثم يتبقى ثقبين أو ثقب فتسده بقدمك ثم تمد قدميك وتقول تعالى اضطجع يا رسول الله.
بيهيئ له الأمر.
يعني تعالى نام يا رسول الله. وينام النبي عليه الصلاة والسلام على فخذ أبي بكر الصديق ويغيب في النوم.
خلاص مطمئن.
على
وثق في فعل أبو بكر وموقف سيدنا أبو بكر في هذا المكان.
أدب عجيب والله.
نعم.
أدب عجيب. وكان فخذ أبي بكر وسادة لرسول الله
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم إذا به يلدغ أبو بكر الصديق
في قدمه. نعم.
ويتحمل ويتصبر
وتذرف دموع
والدمع ينزل منه. ويستيقظ النبي. في دموع في بكاء
وهو يكتمها.
وهو يكتمها.
سبحان الله.
أدب. ما شأنك؟ فيرى اللدغة رسول الله فيأخذ شيئا من ريقه ويضعها على قدم أبو بكر الصديق تبرأ
كأنها. سبحان الله.
ثم درس الثبات الأعظم دكتور محمود أن قريشا جاءت إلى الغار، وأنه في هذه اللحظة وهو جالس الآن خلاص لحظة القبض، لحظة الآن أنه سيقبض علينا، سيضيع كل الحلم الذي بنيناه، حلم أننا نقيم دولة ونهاجر إلى المدينة، والله يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدمه لرآنا. ويجيب النبي عليه الصلاة والسلام إجابة الواثق المطمئن، وهذا منهج الأنبياء. ما ظنك باثنين الله ثالثهما. منهج الأنبياء بث التثبيت، بث البشارة، بث العزيمة والهمة. منهج الأنبياء المنهج الذي يجعل الأمة تستقر وتمضي، ليس منهج التشكيك ولا التخويف ولا الرعب الذي يبث الآن بين الناس. واحد من الشباب يسألني قبل أيام دكتور محمود طيب هو لو العالم دخل حرب ثالثة لو في نووي، هو إزاي الرسول ما تكلمش عن النووي؟ هو وإحنا كلنا ممكن نبد، الأرض كلها تبد. يعني أنت لم تضع حتى نسبة 1% حسن ظن في الله.
صحيح.
أنت إزاي يا ابني عايش كده؟
صحيح.
كيف يمكن أن تعيش وأنت تنسى تماما أنك في لحظة ما مسلم وأنك صاحب منهج وأنك من نسل الأبطال والعرماء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا الفتن والملاحم وآخر الزمان وبين لنا ماذا سيجري وماذا سيحدث؟ أنت محتاج فقط تعيش شوية مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
صحيح.
وتتعلم شوية من حرص أبي بكر الصديق على الدعوة وعلى إقامة دين الله جل وعلا.
لم يناقش النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الله معنا، ذكر إن الله معنا خلاص انتهى الأمر. لذلك لأن قلبه على شاكلة قلب النبي.
الله
الصاحب للصاحب كالرقعة بالنسبة للثوب إن لم تكن منه شانته. هكذا كان أبو بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم. في هذا الموقف شيخ محمد بيضرب مش المثل في البطولة ولا في المحبة الصادقة فقط، لا، بيضرب المثل في كيف يكون الصاحب الحق في أزمات هذه الدنيا، كيف أنه يشد على عضد أخيه، كيف أنه يحرص على أن يكون تحت في خدمته عند رغبته، عند بعض المواقف الصعبة كيف يهون عليه، كيف يخفف عنه، وكيف كان يصدق النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن قال له ما ظنك باثنين الله ثالثهما انتهى الأمر، انتهى الإشكال عند سيدنا أبو بكر.
لو تذكرنا دكتور،
ظنوا في الله
تبارك، تذكرنا بعض المواقف.
نعم،
استأذنك بعد أن نخرج لهذا التقرير وتعلق عليه. كيف يمكن فعلا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أن يكون ليس هو كاتب التاريخ والصفحات فحسب، بل الذي أجبر الناس من بعده أن يقتدوا به؟
صحيح،
رضي الله عنه.
صحيح. خلينا نخرج لتقرير شيخنا. طيب، ونرجع تاني إن شاء الله نكمل حديثنا مع سيدنا أبو بكر الصديق، فابقوا معنا. زي ما شفتوا كده في التقرير، هذا الخير العظيم وهذا الفضل الكبير الذي امتن الله تبارك وتعالى علينا به بفضل الله ثم بفضل حضراتكم تبرعاتكم وصدقاتكم، لم يكن أبدا هذا المشهد اللي شفناه في التقرير. هذه الأرض الطيبة، أرض الفرافرة 3000 فدان، المزرعة رقم 2 لمؤسسة إكرام اللي بنحيي فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، سنة الوقف الخيري ما بين فدان الخير ووقف النخيل ووقف الزيتون، بفضل الله تبارك وتعالى المنظر المبهج الجميل الرائع اللي حضراتكم سبب فيه بتبرعاتكم، وقف الزيتون الشجرة المباركة، الشجرة الطيبة، الشجرة اللي فعلا يعني بتؤتي أكلها وثمارها وبشائرها بعد أشهر قليلة جدا من زراعتها. فضلا عن صحبة الناس معانا، أنت اللي بتيجي تزرع بنفسك، وأنت اللي تيجي بتحضر بنفسك وبتشهد نفسك بنفسك الصدقة بتاعتك. وكم من أناس يا شيخ محمد شفناهم جم معانا، والواحد منهم كان لسان حاله عايز يشارك بشجرة أو اتنين، ولما شاف الخير العظيم والعجب اللي فعلا اللي مؤسسة إكرام بتصنعه كمعجزة فعلا في هذه الصحراء القاحلة، بعد كده بيجي هو وأهل بيته وبيكلم جيرانه.
كان ناس كتير وبيعمل بيشتكي يقول أنا لا أملك قيمة نخلة 5 سنة.
نعم.
ففكرنا إيه المشروع الذي يمكن أن نقدمه لأنفسنا وللناس جميعا يكون يسير.
صحيح.
وهو شجرة الزيتون ب1000 جنيه.
صحيح.
أنت تشارك في قيمة شجرة، تشارك في قيمة شبكة المياه، تشارك في بإذن الله بسهم في مصنع زيت الزيتون إن شاء الله اللي حيعمل بإذن الله.
نعم.
يتبع لمؤسسة إكرام. حقيقة الزيتونة التي أقسم الله بها في كتابه.
صحيح.
التي قال النبي عليه الصلاة والسلام كلوا منها وادهنوا، لا شك أنها باب كبير من أبواب الخير.
نعم.
ومن شجرة الزيتون تنطلق المشاريع بإذن الله.
بإذن
احنا بفضل الله أول 7000 شجرة عصرناهم وأخرجنا الزيت ووزع على كل بفضل الله فروع
في وقت قياسي كمان.
في وقت قياسي. وكان يعني بفضل الله زيتا مباركا. فأسأل الله أن ربنا يعني يبارك في المتبرعين والمتصدقين، وأن يجعل قدوتهم أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، يستقبلهم في الجنة إن شاء الله
بإذن الله رب العالمين. عشان كده إحنا بندعوكم أن أنتم تشاركوا معنا في هذا الوقف الخيري، وقف شجرة الزيتون، الشجرة ب1000 جنيه. ويمكن في عرض مؤسسة إكرام أن اللي يزرع 5 شجرات له شجرة هدية
ما شاء الله.
فوق 5 ما شاء الله. يمكن إحنا بنحاول أن إحنا نيسر على الناس باب الصدقة. خدوا بالكم، ريع هذه الأشجار وهذا الخير وهذا الوقف كله للفقراء والمساكين. بدل ما نقول لحضرتك في فقير بيعاني من كذا، عايزين وصلة مية، عايزين علاج، عايزين كرتونة، عايزين بطانية، عايزين سقف بيت، بنقدر من خلال ريع هذا الوقف ان احنا ننفق على الفقراء والمساكين، ونرتاح كمان ان احنا نسد كل احتياجاتهم. لما يكون امنيته في وصلة مية بس بنقول له لا، ابشر ان شاء الله هنيجي نعمل لك وصلة مية، ونعمل لك سقف بيت، ونجيب لك في الشتاء بطانية، ونجيب لك كرتونة في قوافل الخير، بفضلا عن بقية القوافل اللي بتيجي محملة بخيرات حضراتكم سبب فيها بعد فضل ربنا سبحانه وتعالى وأرقامنا قدامكم على الشاشة. فلا تتوانوا في المسارعة إلى الخيرات زي ما كان سيدنا أبو بكر كده يسارع.
سبحان الله. أصل الصدقة دكتور محمود هو جزء من الحب الذي في القلب. أنت إذا لم تحب الله عز وجل لن تتصدق.
صحيح.
إذا لم تحب الآخرة وتقدم لها لن تتصدق.
نعم.
سيدنا أبو بكر الصديق كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام ويحب الآخرة ويحب العطاء والجود. وتخيل أنه كان ممن ينفق عليهم أبو بكر الصديق ابن خالته مصطح ابن أثاث، وهو رجل فقير ابن خالة أبي بكر الصديق، فكان أبو بكر الصديق يعطيه عطية كل شهر، كل شهر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه يرسل له نقودا، يرسل له طعاما، يرسل له
من يساعده ويعينه. نعم.
حتى وقع مصطح في عرض أمنا عائشة، خاض مع من خاضوا في عرض أمنا عائشة.
نعم.
في حادثة الإفك.
نعم.
فعلم أبو بكر فقطع عنه النفقة، انتهت القصة خلاص، أنت رجل تطعن في عرض ابنتي التي هي زوج رسول الله، فكيف أنفق عليك؟
رد فعل طبيعي.
تخيل يا أخي أن القرآن وربنا فوق سماواته يذكر أبا بكر الصديق بألا يقطع الخير لأجل شيء في النفس، لا يمكن. وينزل الله جل وعلا على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. انظر إلى هذا المعنى، أنه ما ينفعش أن أنت لأجل نفسك تقطع هذا الخير. ويرجع أبو بكر فيعطي النفقة وأضعافها،
صحيح،
طاعة لله عز وجل،
وعفى وصفح.
هذا 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 حب،
صحيح،
هذا حب للدين،
صحيح.
وأبو بكر الصديق، ونحن نتكلم عن الصدقات في مؤسسة إكرام وعن أبواب الخير وعن الأوقاف، يا أخي لو تعلمنا الحب من أبي بكر لتصدقنا كما تصدق أبو بكر،
أيوة.
ولبذلنا كما بذل أبو بكر. وأنا لا أريد أن أستأثر منك بالحديث، أنت مبدع دائما دكتور
محمود،
أترك لك المجال لتتحدث عن أبي بكر، فالحديث عنه ذو شجون.
والله أنا يحضرني موقف لسيدنا أبو بكر، وهذا الموقف في مرض النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم.
لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم واعتلى المنبر،
يعني.
وجعل يتكلم مع جموع الصحابة ويقول لهم إن عبدا خيره الله ما بين زهرة هذه الدنيا وما بين ما عند الله تبارك وتعالى، فاختار ما عند الله. في وسط هذا الكلام ووسط سكوت الصحابة إذا بصوت يضج بالصياح،
الله،
صوت من سيدنا أبو بكر الصديق، فداك أبي يا رسول الله، فداك أمي يا رسول الله،
نفديك،
نفديك بأموالنا يا رسول
الله.
يتعجب الناس لماذا أبو بكر يتكلم بمثل هذا الكلام في هذه الخطبة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أبا بكر فطن لما هو أبعد من ذلك، فطن أن هذه رسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يقصد نفسه
ويودعه،
بأن هذا العبد وهذا وداع من النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم،
لهذه الجموع ولهذه الدنيا،
نعم،
فاختار ما عند الله تبارك وتعالى.
الله.
ففطنة سيدنا أبو بكر ليست من إيه، من فراغ، إنما كانت من شدة قربه للنبي صلى الله عليه وسلم. إحنا هنخرج لتقرير ثاني يا شيخنا
بإذن الله جل،
ثم نعود، لأن يمكن الواحد لما بيسترسل في الكلام عن سيدنا أبو بكر يكاد الدمع، يكاد الدمع أن ينزل.
نعم.
رضي الله عن أبي بكر الصديق. خلونا نخرج لتقرير ونرجع تاني نكمل مع حضرتكم في القومة.
هذه الشجرة المباركة في هذا التقرير تشعرك بالغيرة.
نعم.
تغار، لما لا أكون من المسابقين كما يسابق المتبرعين وكما يسابق المتصدقون وكما يسابق المنفقون في سبيل الله جل وعلا. الإنفاق في سبيل الله له لذة وحلاوة تضاهي لذة الطعام والشراب، ولا يذوقها ولا يحس بها إلا من مارسها وعرفها. ولذلك تجد دكتور محمود كثير من المتبرعين معنا في مؤسسة إكرام شهدوا مثلا وقف النخيل، شهدوا وقف الزيتون، وبدأوا يشاركون. تسألهم لماذا أتيتم مسافة بعيدة 12 ساعة سفر ومعاناة، وبعضهم كبار في السن، يقولون نجد راحتنا في هذا المكان،
صحيح،
نشعر بالسعادة في هذا المكان. وإحنا يعني سبحان الله كلنا ذاك الرجل، كل مرة نزور فيها المزرعة نزداد بها تعلقا، نزداد بها حبا، وأقول في نفسي سبحان الله إذا كانت هذه الدنيا فكيف بالجنة يعني.
أي والله.
إذا كانت الدنيا مجرد مكان أخضر وفي بحيرة وفي أشجار وترى نتاج هذه الصدقة سريعا أمام عينك، كيف بالجنة،
صح،
التي أعدها الله وهيئها. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه كان منفقا وكان سباقا، والمتبرعون والمتصدقون هم يقتدون بأبي بكر الصديق
في
الإنفاق والمسارعة والصدقة،
سنة،
كما كان يفعل الإنفاق على فقراء الصحابة رضوان الله عليهم، كفالة بعض الصحابة رضوان الله عليهم، المسارعة في أبواب الخير. فلا يكاد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحث الناس على عمل أو بذل إلا ويبادر أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لذلك نقول لكل من يشاهدنا بادر،
صحيح،
إلى أن تشاركنا في مؤسسة إكرام في مشروع وقف الزيتون، لعل ذلك الوقت أن يكون حجة لك يوم تلقى الله جل وعلا.
صحيح. ولا نغفل دور المؤسسة يا شيخنا في فعلا التجهيزات التي قامت بها في مزرعة الفرفرة، تجهيزات عظيمة جدا،
نعم،
ما بين البحيرات والطاقة الشمسية والمواتير،
صحيح،
العملاقة،
صحيح،
ويعني الخير العظيم اللي هم أعدوه، والرجال الذين يقومون على خدمة التبرعات والصدقات،
جزاهم الله خير،
ليل نهار وكلنا بنشوفهم يا شيخنا لما بنروح وبنبيت في المزرعة ونشوف حركتهم حتى في جوف الليل. ليه؟ عشان حفاظا على هذه الصدقات. احنا نتكلم عن الصدق في العبادة، الصدق والإخلاص في المحبة. دي مواقف سيدنا أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم.
ذكرتني دكتور محمود وانت تتحدث عن لحظة صراخ أبي بكر الصديق وهو يقول فديناك بآبائنا، فديناك بأموالنا بأمهاتنا. هذه اللحظة لم تنتهي، بل أكمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحديث وقال كل الأبواب المسجد تسد إلا باب أبي بكر لا يسد أبدا. ثم نزل النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر ودخل إلى حجرة أمنا عائشة، ثم أخبرت أمنا عائشة عن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كنت أرى أن هذه الجزئية تحتاج سرد وبسط وكذا، لكن اللحظة التي قال فيها عمر رضي الله عنه وأرضاه من قال إن رسول الله قد مات ضربت عنقه بالسيف وإنما ذهب للقاء ربي كما ذهب موسى بن عمران. هنا شجاعة أبي بكر الصديق أن يصعد أمام عمر المنبر وهو يعلم أن عمر قد يضربه بالسيف في لحظة فقدان الإدراك أن المحبوب إلى القلب قد رحل
طبعاً.
وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول وهو يرتل قول الله تعالى
وما محمد إلا رسول,
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. وهنا قال عمر والله لكأني أول مرة أسمع هذه الآية.
والله سبحان الله.
هذا الثبات والحزم من أبي بكر الصديق يذكرك بحزمه وثبات يوم الحديبية. كيف أن عروة بن مسعود الثقفي ومجموعة من الرسل الذين أرسلتهم قريش جاءوا يفاوضون النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص النبي مقبل على مكة يظنون أنه يحارب، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنه جاء للعمرة. لم يأتي شيء آخر. رأى عروة هؤلاء الناس حول النبي عليه الصلاة والسلام فقال كلمة فيها شيء من الإهانة للصحابة، وقال أتظن يا محمد أن هؤلاء ينفعونك إذا كانت الحرب؟ هؤلاء أوباش، القوم فيهم علي بن أبي طالب أسد، والمغيرة بن شعبة أسد واقف بجوار رأس النبي عليه الصلاة والسلام، وعمر بن الخطاب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله أبطال
صحيح،
والرجل الأسيف أبو بكر الصديق الذي لا تذكر لنا الكتب بطولاته العظيمة فيما يدين المعركة بل بطولات المواقف الفارقة في الحياة. يقول له أمصص بضر اللات أو فرج اللات، أنحن نفر عن رسول الله؟ كلمة أسكتته وجعلت
أحرصته فعلا
كل الصحابة، لا أحد يتكلم. هذا الحزم نتج عن حب في قلب أبي بكر الصديق تجاه رسول الله، لا يقبل على رسول الله كلمة.
وإن شاء الله كلامنا لسه مخلص، على وعد بلقاء في حلقة أخرى من صناع المجد مع الحديث عن هذا البطل هذا الصديق سيدنا أبو بكر. حتى هذا الموعد وهذا الحين نترككم جميعا في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.